بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم بعد هذا الانقطاع بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. مشاهدي الكرام، أرحب أيضا بضيفنا المستمر في هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. نورنا دكتور. كل سنة حضرتك طيب. مشاهدي الكرام، مما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة تحت ظلال الإسلام من عزة وكرامة وحشمة وعمل لائق بها ونيل لجميع حقوقها الشرعية التي أوجبها الله تعالى لها. فهي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الزوجة، هي الدرة المصونة، هي اللؤلؤة المكنونة، هي التي يقوم على خدمتها الرجال، الأب، الزوج، الابن، الأخ. هذه هي المرأة باختصار عند الإسلام. فيا ترى ما هي نظرة المرأة عند اليهود؟ هذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. منورنا دكتور.
أهلا
وسهلا. أستاذ دكتور، اسمح لي أسأل حضرتك في البداية وأسأل حضرتك وأقول ليه الحديث عن المرأة وموقعها عند اليهود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أولا، وكل عام ومشاهدي الرحمة والمسلمين في كل مكان بخير وسعادة وبركة بإذن الله تعالى.
وحضرتك بخير.
في الحقيقة هذا الموضوع كان ضمن يعني مخططاتنا إن شاء الله في هذا البرنامج.
نعم.
لأن احنا وعدنا في البداية ألا نترك شيئا يتعلق باليهود إلا إن شاء الله، وحاولنا أن نوضحه وأن نتكلم فيه.
تمام.
وأيضا اتفقنا منذ أول حلقة على أن كلامنا في هذه الحلقات سيكون مؤيدا بالأدلة التي نعتمد عليها لتوثيق كلامنا من نصوصهم ومن مقدساتهم ومن كتاباتهم. ولكن حدث في الفترة الأخيرة أن جاءتنا أكثر من رسالة، سواء في اتصال مباشر كان في الحلقة الماضية مع الأستاذ ملهم، أو على موقع القناة، يطلبون الحديث عن موضوع المرأة في اليهودية. ربما لم يعني يبين هؤلاء لماذا، لكن نحن بحاجة بالفعل إلى أن نعرف وضع المرأة في اليهودية، لأنه انعكس علينا نحن في المجتمعات الإسلامية. كيف؟ عندما نتكلم تفصيلا بإذن الله عن وضع المرأة في الديانة اليهودية أو في التشريعات اليهودية، سنجد أنه بوجه عام مبني على سلبيات وعلى فصل عنصري بين الرجل والمرأة. هذه النصوص العنصرية التي تفصل بين الرجل والمرأة موجودة في الكتاب المقدس أو في ما يسمى بالتوراة أو ما يسمى بالعهد القديم. طب وإحنا مالنا؟ العهد القديم أو التوراة تمثل الخلفية التي بني عليها الفكر في أوروبا وأمريكا والغرب عموما. هذا الغرب يدين بالنصرانية.
نعم.
النصرانية تعترف بهذا الكتاب التوراة أو العهد القديم.
تمام.
ومنه استقت أو استقى القساوسة والرهبان والذين شرعوا للمجتمعات المسيحية، استقوا يعني شرائعهم والأسس التي بنوا عليها بدايات الفكر الديني الغربي، وهي بدورها التي أدت إلى الحركات الاحتجاجية. يعني أنا حقيقة بحثت المذاهب الفلسفية التي خرجت علينا من الغرب، وجدت جذور كثير منها مستمد من التوراة. نظرت أو درست الوجودية مثلا، مستمدة أصولها وجذورها من كثير من أسفار التوراة. الحركات الاحتجاجية الاجتماعية مثل تحرير المرأة و هذه أيضا حركات مستمدة أصولها من التوراة.
يعني الحركات التحرير موجودة الآن على في بلاد الإسلام هذه
بهذا مستمدة. المفهوم بهذا المفهوم
نعم.
لأن هي المرأة عندنا محررة المرأة عندنا حررت من 14 قرن
نعم.
لكن عندما يأتي مفهوم جديد للتحرر هذا المفهوم الجديد للتحرر هذا مفهوم يبعد تماما عن الإسلام.
له المفهوم بمنظور اليهود أو الغرب
بمنظور الغرب أنا مش نعم. هقول اليهود منظور الغرب الذي بني على أسس توراتية يهودية بحكم إيمانهم بهذا الكتاب
نعم.
وأنا لا أعيبهم في ذلك. يعني هم ذاقوا ذرعا بما جاء في هذا الكتاب فعملوا حركات احتجاجية فكرية فلسفية أو اجتماعية زي تحرير المرأة
نعم.
أو حتى أدبية يعني نحن يعني عندما ندرس المذاهب الأدبية من أحدث المذاهب الأدبية مذهب يدعى النسوية الحركة النسوية في العالم. هذه الحركة عندما قرأت فيها قراءة متواضعة وجدت أن أسس هذه الحركة يعني أساس قيام هذه الحركة ما جاء في التوراة بالنسبة للمرأة. إذن نحن هنا مطالبون أن نعرف وضع المرأة لنفهم كثير مما أتى إلينا سواء من حركات اجتماعية احتجاجية تطالب بحق المرأة وحرية المرأة ومساواة المرأة والأخرى أو حتى مذاهب أدبية. يعني إن شاء الله طالب الأدب سيجدون ما يفسر لهم بعض هذه المذاهب والذين يريدون فهم الحركات الاحتجاجية التي انعكست علينا في العصر الحديث سيجدون ردا على أسئلة كثيرة مما يقول في خواطر.
طيب أستاذنا دكتور وإذا كان موضوعنا النهاردة يبقى عن المرأة في نظر اليهود في البداية أيضا عاوز أتكلم عن النظرة اليهودية العامة للإنسان بشكل عام.
النظرة اليهودية العامة للإنسان بشكل عام تكريم لهذا المخلوق
بشكل عام.
بشكل عام
نعم.
أول ما نطالع في سفر التكوين في قصة بعد ما خلق الرب السماوات وهو خلق الإنسان
نعم.
ماذا قال الرب في خلق الإنسان؟ قال في سفر التكوين نجعل الإنسان أو أخلق الإنسان على صورتنا وكشبهنا. الله الرب بيخلق الإنسان على صورته وكشبهه إذن تكريم
نعم.
لما أقول لك النهاردة نعم. أنت تشبه الرب إذن هنا عملية تكريم للإنسان. أيضا يتضح هذا التكريم من تسخير الكون وفي قال نخلق الإنسان على صورتنا على شبهنا فيتسلطون على ما في الأرض وما في السماء وما في البحار والأنهار. إذن خلق الإنسان هنا قال الإنسان ولم يقل الرجل أو المرأة
نعم.
على صورة الله وإن كان هناك اختلاف كبير في تفسير هذا ماذا تعني صورة الله اختلاف بين المفسرين اليهود لكن يستشف منها تكريم لهذا المخلوق. طيب تسخير الله للكون وما فيه لهذا المخلوق الإنسان لم يحدد رجل أو امرأة ماذا يعني؟ الرب سخر كل ما في الكون لهذا المخلوق تكريم. لو لم يكن الله مكرما لهذا المخلوق ما سخر له ما في السماء وما في الأرض وما في البحار وما في الأنهار.
يعني النظرة العامة الأولية ما فيش استثناء
لكن للأسف يعني بعد هاتين الفقرتين نبتدي بقى إيه الوضع يختلف تمام يعني يمكن هاتين العبارتين فقط يستشف من التكريم العام.
يعني حضرتك عاوز تقول إن في تفرقة أتت فيما بعد بين الرجل والمرأة
وأنا أشك في أن هذه النصوص التي جاءت بالتفرقة بين الرجل والمرأة بعد هذين النصين اللذين يشتملان على تكريم الإنسان أنا أشك أنهما من الوحي المقدس.
يعني بداية هذه التفرقة من الوحي المقدس؟
التفرقة ليست من الوحي المقدس التكريم العام
من الوحي المقدس
من البقايا مش عايز أقول
نعم.
لأن احنا في حديث في البخاري على ما أعتقد
تمام
يشبه هذه الفقرة وهو من الأشياء المتفقة مع الإسرائيليات وهو نفس بنص الحديث خلق الله الإنسان على صورته تمام. إذن هذا نوع من التكريم للإنسان ليس فيه مجال للإنسان أنا أشبه ربنا حاشا لله، لا، ولكن هو نوع أو صورة مجازية لتكريم الإنسان. أنا بقول هذه هاتان العبارتان اللتان ذكرناهما وفيهما تكريم للإنسان هما من بقايا الوحي الصافي، وإن لا أؤكد على أنهما نصا من هذا الوحي،
تمام،
لكن ما جاء بعد ذلك وهو ما يتعارض مع هاتين الفقرتين لا شك أنه من وضع كتبة التوراة، لأن كتبة التوراة كانوا ذكورا،
تمام،
وبالتالي طالما كاتب القانون احنا بنقول
عاوز يميل لجنسه شوية.
بالضبط.
طيب انا هقف مع هذه النقطة تحديدا لكن بعد هذا الاتصال.
طب
معلش استاذ مريم
مبكرا، لسه ما قلناش حاجه يا
استاذ. معلش استاذ مريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ مريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، تفضلي اسمعي.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني انا كان شدني صراحه الحديث مع الدكتور يعني.
طب لو سمحتي صوتي بقى اعلى شويه.
هو بالنسبه للمراه يعني في اليهود، وانا طالبه في كليه حقوق، وانا لما كنت بدرس يعني الاحوال الشخصيه غير المسلمين، فكنت بقول الحمد لله على نعمه الاسلام. يعني
الحمد لله على ايه؟
نعم. يعني كنت بشوف ازاي الطلاق والزواج عندهم، وان المراه ملهاش ميراث حتى عن اليهود، يعني احكام في الميراث ما بتورث خالص، كل لازم يبقى فيه ذكر في العائله عشان تورث. بالنسبه لاحكام الطلاق هي بتورث مع الميراث لاخو الزوج او كده، لكن هي ملهاش هذه الحقوق يعني. فكنت بقول الحمد لله ان انا مسلمه وليا الحق ان انا ممكن اتطلق وممكن اتجوز، وده بارادتي يعني، وليا الحق ان انا اخد في الميراث زي الولد، وان انا كمان يعني في صوره نزلت في القران باسم النساء يعني
الصوره،
يعني في تكريم للمراه اكبر بكثير.
وعلشان كده استاذه مريم انا بدات الحلقه بوضع المراه بصوره مختصره في الاسلام، علشان خاطر بعد كده بنسمع بعض الامور اللي حضرتك ذكرتها الان من موضوع الزواج والطلاق والميراث والعده وشيء من هذا القبيل، اللي باذن الله تعالى يعني هتعرض له بالتفصيل، ونشوف فين احنا 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 في عظمه، والله العظيم احنا في عظمه لما نقرا ونسمع هذه الامور التي عند هؤلاء اليهود، الواحد يسجد لله شكرا. شكرا جدا على اتصالك. طيب استاذ دكتور، حضرتك بتقول اللي كتب بدا كتابه التوراه في حين من الاحيان كان ذكور، وبالتالي ماله الجنسوم شويه بعد كده.
يعني هو بس تعقيبا على ما قالته الابن مريم، يعني احنا يمكن ان شاء الله يعني نتيجه هذه الحلقه اعتقد انها مفيده من ناحيتين.
نعم.
اولا لنحمد الله كرجال ونساء على وضع المراه، لأن المرأة دي أمي أختي زوجتي ابنتي إلى آخره.
نعم.
نحمد الله تعالى على وضع المرأة في الإسلام، ثم ويمكن الهدف الرئيس أو الأكبر للرئيس كثير منا يعرف قيمة المرأة في الإسلام ولله الحمد، لكن أنا الهدف الأساسي في الحقيقة أريد أن أفسر كثير من الظواهر التي تهدد الآن وضع المرأة في الإسلام. يعني أنا حقيقة وأعلنها صراحة أن هذا هو هدفي الأول.
نعم.
لأنني واثق تماما أن مثل ابنتي مريم وغيرها يعرفنا وضع المرأة في الإسلام.
نعم.
لكن من أين إذن جاءنا، ومن أين جاءتنا الدعوات التي تطالب بالمساس بهذا الوضع الكريم
تحت بند حرية المرأة؟
جدنا من الغرب نتيجة هذه المقولات التي سنعرض لها في التوراة وفي العهد القديم.
نعم.
نعود
كلنا يعني آذان مصغي.
نعم. قلت لي من أين إذن جاءت التفرقة، وقلت أنا يعني أرجح أن الذين جاءوا بالتفرقة هم الذين كتبوا هذه النصوص، مع أيضا بداية يعني بعد خلق الإنسان، بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى الكون خلق آدم.
نعم.
ما هي الخطوة التالية؟ خلق
حواء.
خلاص
تمام.
طيب قصة الخليقة بين آدم وحواء، واحنا لغاية دلوقتي للأسف وده من التراث الخاطئ اللي دخل في الفكر، يقول لك ده انتوا اللي ودتونا طلعتونا من الجنة انتوا اللي كذا. لا. هنا آدم في سواء حتى في النص القرآني أو في النص التوراتي أخطأ. أخطأ حين أمره الله سبحانه وتعالى ألا يأكل من شجرة بعينها فأكل منها؟ هذا متفق عليه سواء في سفر التكوين أو في الآيات القرآنية. لكن في نص سفر التكوين إن لما الرب بيعاتب آدم، أنت ليه كلت من الشجر اللي أنا قلت لك ما تاكلش منها؟ قال له إيه؟ قال له المرأة التي خلقتها أو جعلتها لي اللي هي حواء
أغوتني،
هي التي أغوتني إيه وأعطتني فأكلت منها. المسألة النهاردة لغاية دلوقتي
يعني علشان كده اليهود لحد هذه اللحظة بيقرنوا اسم المرأة بإبليس يعني على أساس إن هي كانت لها الجزء الأكبر في معصية آدم،
الجزء الأكبر هي تتحمل الخطيئة كاملة
كاملة كمان،
على عكس ما عندنا في الإسلام
يعني لا يحمل آدم
يعني هل القرآن اللي بيحمل آدم يحمل حواء حتى لا تشتر وعصى آدم ربه
فغوى
بقاش حواء تمام؟ ده احنا اللي لابسين القضية شايلين القضية في الإسلام.
يبقى حضرتك يا بتقول ده موقف القرآن من هذه القصة،
موقف الخلاصة خلاصة نعم. الموقف ان فعصى وعصى آدم ربه فغوى خلاص. يبقى آدم هو اللي بتحمل التبعة
نعم.
لكن العكس بقى في التوراة ان المرأة هي التي تتحمل التبعة تماما. لا وكان نتيجة كده ايه؟ ياريت نتيجة التحمل ده ايه؟ ده احنا عندنا كمان ان في توبة، آدم تحمل التبعة ثم تاب وربنا قبل التوبة وإلى آخره. لا ده حواء في التوراة ما زالت تحمل نتيجة هذه المعصية حتى اليوم حتى وانا قاعد معاك.
علشان كده ايضا انا يعني الواحد بيسمع ان بعض فلاسفة اليهود بيسموا لهذه اللحظة المرأة بلفظة لعنة،
هي خاصية وهي لا طبعا طبعا. هتشوف دلوقتي يعني انعكس ذلك كله، وهما دام بدأنا بأن حواء هي التي أغرت آدم وهي التي حكم الرب عليها بالحكم القاسي الذي سنسمعه الآن
تمام.
إذن طبعا لعنة، طلعتك من الجنة تمام، وربنا حكم عليها حكم قاسي. هتشوف دلوقتي بالألم والتعب والمذلة للرجل. انت جاي عايز النهارده على كده المرأة في الغرب، المرأة في الغرب بتيجي تقرا الكلام ده وتقول لك بعد كده ان الوضع على المرأة كويس، لا هتطالب بتغييره. طب واحنا مالنا؟ احنا بجد وزين مالنا؟ شوف يا سيدي، نتيجة ان ادم لزق الايه
العصية
دي وضعفه هو لزق في المرأة كان حكم الرب القاسي بايه؟ قال لها الرب، وقال الرب للمرأة
سفر التكوين،
سفر التكوين
نعم.
في الإصحاح الثاني الفقرة من 16 إلى 17
نعم.
عفوا الإصحاح الثالث الفقرة 16، ما هو حكم الرب؟ نتيجة أنها أغوت آدم
نعم.
وقال الرب للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حملك،
يعني
أتعاب الحمل الحمل
نعم.
يعني كأن تعب المرأة في الحمل نتيجة ايه؟
يا سلام، نتيجة هذه المعصية،
نتيجة المعصية نتيجة المعصية.
ده الكلام ده عندهم في سفر التكوين.
احنا سبحان الله هذا احنا عكس كده تماما، ده تعبها في الحمل من موجبات الجنة لها. وذكر في من قبيل المدح حملته امه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها. ده يعتبر في من باب التقريض والمدح للمرأة.
طيب أنا قرأت يا دكتور برضو سمعت من أسباب نزول المرأة نزول الحيض على المرأة عند اليهود هذه المعصية يعني أيضا، هل كان ده مظبوط ولا؟
هو يعني يدخل في هذا ولكن ليس في النصوص التوراتية، ولكن هو عقاب ليها، هو عقاب،
يعتبر الحيض عقاب،
هو عقاب ليها عند آراء بعض الفقهاء فيما بعد
نعم.
فنشوف الفقرة بتقول إيه، تكثيرا أكثر أتعاب حملك، ده مش بس الحمل، بالوجع تلدين أولادا يعني كمان
نعم.
تعب في الحمل ووجع في الولادة
تمام.
وإلى رجلك، خد بالك هنا
نعم.
بقى الأخطر
تمام.
إلى رجلك يكون اشتياقك، يعني دايما اشتياقك هنا مش الشوق المعنوي، الاشتياق الحاجة يكون اشتياقك ليه في كل في الإمساك وفي الحماية وإلى آخره. شوف بقى اللي جاي، وهو يسود عليك، وهو يسود سياد يعني في سيد
يعني تعب. تعب ومذلة.
تعب في الحمل ووجع في الولادة
ومذلة
احتياج دائم للرجل
وسياد عليه
مذلة
نعم
عبد وهو يسود يسود يعني معناها ايه في سيد وفي عبد
نعم
وهو يسود عليك اذا انت عبد له هل هذا يتفق ومن اياته خلق لكم من انفسكم
أزواج الله على القرآن الله على القرآن
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله نجعلها لي ليه عشان أسود عليها ها لا زي ما خلى الحمل والولادة والضعف والوهن بسبب الولادة ده من باب المديح للمرأة ها أيضا جعل العلاقة بينها وبين الرجل علاقة التكامل
طاعة
سكن
نعم.
تسكنوا إليها أي واحد بيبقى تعبان بيروح إيه يريح في بيته صح؟ ولكن عايز مكان أريح فيه فالمرأة هي بيتي
سكن صحيح
اللي أنا بسكن
لتسكن إليها
السكن الراحة وجعل بينكم مودة ورحمة ما فيش بقى اشتياق يعني حاجة ولا في سيادة وعبي
جميل
إذن هذه هي بداية التفرقة والحكم القاسي الذي أصدره الرب نتيجة خطأ آدم الذي ألقى بتبعته على المرأة في
يعني هذه بداية التفرقة في كتب العهد القديم
في العهد القديم
طيب في صور أخرى أيضا تدل على هذه التفرقة بين ثنايا هذا الكتاب
احنا قلنا برضو ثنايا
نعم نتعلم والله القوة هذه كلمات شائعة على يعني لسان كثير من الناس نتعلم عرفني والله
ففي اثناء او في من خلال او
أثناء.
كما قلت الثنايا هي يعني ألفة مكان الأثناء
ليس نقول في ليس اثناء
وجه شبه
تمام
ليس هناك وجه شبه بين ثنايا ليس هو الكلام من
جميل.
خلال او اثناء الى اخره
جميل
احنا طبعا هذا انعكس فيما بعد لكن برضه يجي واحد يقول لي ايه يا اخي حرام عليك انت ليه بتنقي الحاجات الوحشه ها انت ليه بتنقي الحاجات الوحشه وتقولها ما انت قلت في الاول خالص احنا الموضوعيه ومش الموضوعيه ما تخليك موضوعي بتذكر الحاجات الكويسه اللي جت في الايه حاضر هنقول الاشياء الايجابيه التي ذكرت في التوراة في العهد القديم عن المراه والاشياء السلبيه لكن في الحقيقه ان الايجابيات التي ذكرت معدوده وليست تشريعيه هنا المهم يعني بيحكي لي قصص إيجابية عن المرأة
نعم
لكن ما بديش تشريعات إيجابية للمرأة
الفرق بقى
يعني يقول لي فلانة إيه كانت معلمة وربت فلان فلانة حكمت بالعدل بين بني إسرائيل تمام فلانة مثلا كانت نبية فلانة كانت قاضية
كقصص نعم
لكن هنا المهم ده قصص لكن المهم في التشريعات المهم في التشريعات
يعني الجوانب الإيجابية متعلقة بموضوع القصص فقط
بالقصص وأشياء لم تتكرر ولن تتكرر وانتهت في حينها
طب نوضح بالكلام والمثال
نوضح
نعم
يعني مثلا أمنا سارة زوج إبراهيم عليه السلام وردت عبارة في سفر التكوين في 21-12 الرب بيقول لإبراهيم إيه وفي كل ما تقول سارة اسمع لقولها وفي كل
ما تقول سارة
اسمع لقولها طب هل لا مش معناها احترام لسارة اذا دي صورة ايجابية لسارة هل عندنا كم سارة في العهد القديم يبقى العبارة الايجابية دي خاصة بمين
بسارة في موضوع القصص
في حادثة معينة في نسق معين في سياق معين من التاريخ او من العهد
مش امر تشريعي
مش امر تشريعي
نعم
بالعكس ده احنا هنلاقي بعد كده الحكمات بيقولنا في التلمود اوعى تسمع للمرأة يبقى حتى الحاخامات لو أردنا أن احنا نقول أنها في هذا القصص عبرة نتعظ بها ونتمسك بما فيها لا ده علماء التلمود قالوا عكس كده تمام
يعني هم الكلام الحاخامات بعد كده هل يعتبر أو عندي لو بصفة عامة يعني بيعتبروا كلام الحاخامات زي كلام التوراة
بالطبع لا لأنه هو الجانب التشريعي الجانب التشريعي الذي بيّن وفسر ووضح احنا ما اتكلمنا عن التلمود ولا مكون من ايه من المشنة
والجمار
تثنية
نعم.
إعادة التشريعات ذكر التشريعات التي جاءت في التوراة أعيد ثنية أو ذكرت ثانية مشروحة مفصلة إذن النهاردة الأحكام الفقهية الواردة في التلمود هي التي يعمل بها في القضاء وفي المحاكم وإلى آخره
إلى الآن.
إلى الآن. وإحنا ذكرنا لما تكلمنا على التلمود أقوال الحكمات اللي قالوا لليهود إن دراسة المشنة أفضل من دراسة التوراة. ذكرنا هذا يعني أنا لسه فاكر. ذكرنا إن علماء اليهود قالوا إن دراسة المشنة أفضل
من دراسة التوراة.
من دراسة التوراة.
بل قالوا كلام عم تتذكر.
حتى أحكامهم يعني. إذن بالنسبة لليهودي تجب ما جاء في التوراة لو هناك ما جاء في التوراة من تشريعات تخالف. ده بالنسبة للثورة. طيب عندي قصة كده يعني احتاج لها فيما بعد. بنات صلفحات. صلفحات ده واحد كان موجود في زمن موسى عليه السلام. مات وما لهوش أولاد. وكان هنيجي لما يتكلم عن الميراث إن شاء الله. البنات لا تورث. البنات لا تورث.
عند اليهود.
إطلاقا.
سواء كانت أم أو أخت أزوج.
سواء كان الـ 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 الرجل أو المتوفى عنده أبناء أم ما عندهوش أبناء. خلاص. فلما أبوهم مات وما لهمش إخوة ذكور راحوا لموسى عليه السلام اشتكوا له. قالوا له طب أبونا مات وما لهوش أولاد ذكور. يعني اعمل لنا نصيب نورث ما يعني من ميراث أبونا. فموسى يعني دعا ربه أو اتجه إلى ربه فجاء جاءت الإجابة الربانية استجابة لهؤلاء البنات وجعل للبنات نصيبا من الميراث في حالة إيه عشان ناخد بالنا منها عدم وجود أبناء ذكور. إذن هنا البنات المرأة أدت إلى تغيير في الشريعة في زمن موسى.
نعم.
عند قصة أخرى خلدة دي امرأة نبية أرسلها الملك يوشيا أرسل معها سفر الشريعة اللي اكتشفه في معبد أورشليم لكي تفسره وتشرحه للناس. يبقى دي بتفسر سفر الشريعة وتشرحه للناس. نعمة نعمة دي جد داود ربة رعوث وبعدين كانت قائمة على تطبيق الشريعة. إذن دي حاجات صور إيجابية لكن لا تتعلق
بالتشريعات.
لكن أنا وجدت حقيقي للموضوعية زي ما قلت واتفقنا على كده إن فيه تشريع بيساوي بين الرجل والمرأة
موجود في العهد القديم.
ده وجدته في سفر التثنية 22 في حالة الزنا عقوبة الزاني القتل للمرأة وللرجل.
يعني ما ساوى بين المرأة والرجل إلا في حالة المعصية
إلا في الزنا.
لكن يعني في إذا التكريم وجد رجل أو كذا لا.
إذا وجد رجل مضجعا مع امرأة زوجة رجل يعني مش مراته يقتل الاثنان. دي حاجة كويس إيجابية. لكن مقابلها بعد كده تفرقة تامة أو ميل ذكوري تام في التشريعات إلى جانب
أرض. وده يخليني دلوقتي أسأل حضرتك عن الجوانب السلبية في التوراة ونظرتها للمرأة.
الجوانب السلبية هي أستاذ أحمد يعني كتيرة جدا جدا ويمكن لا أستطيع أن أحصيها في هذا اللقاء السريع لكن أنا أضرب أمثلة فقط. يعني في حاجة غريبة جدا جدا وهي إذا كان في إخوة تعال بيت العيلة بيضم الأب والإخوة كلهم طيب وكل واحد بياخد له أوضة. لغاية دلوقتي موجودة عندنا في النظام القبلي وفي الريف يمكن بيت الأب العيلة الكبيرة والواد متجوز في أوضة والتاني متجوز في أوضة. طيب واحد بقى مات من الأولاد دول تمام الأخ اللي عايش يارث إيه المرأة يارثها نفسها يعني تصبح زوجة لي. إذا كانوا عايشين في بيت واحد ومات أخ الأخ الثاني ياخدها لي. ده موجود ده مش كلامي أبدا ده في سفر التثنية 25 الفقرة 5-6 وإذا سكن إخوة ومات واحد منهم وليس له ابن شرط ما يكونش ليه ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي
لازم تتزوج أخو جوزها
أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها زوجة له.
طيب نكمل هذا الكلام بعد هذا الاتصال. معنا أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصال انقطع. طيب أنا آسف جدا على الإطالة عليك. طيب نرجع تنص الدكتور.
طب انا هضرب لك في سفر الجامعه، اسمعوا يا اخواتي ويا بناتي.
نعم.
سفر الجامعه ده سفر من الاسفار التي تنسب الى سليمان.
ما احنا عاوزين برضو نؤكد ان بعض الناس ممكن يفهم هذه التوراه هي التوراه الصحيحه، عاوزين نقول هذه التوراه مختلقه ومن صنعهم وايديهم.
احنا قلنا هذا من الاول انها، واثبتنا بالادله اليهوديه والنصرانيه انها من كتابه اشخاص.
نعم.
وليست من وحي اله.
ونؤكد عليها في كل حلقات، لان ربما ممكن بعض الناس يجلس يسمع هذه الحلقه لاول مره فيتخيل
يعني
ان هذا صحيح.
التوراه المكتوبه. نعم. الان في ايدينا، والتي ذهب العلماء علماء الكتاب المقدس من يهود زي سبينوزا ومن نصارى في الغرب على انها ليست وحيا وانما مكتوبه على أيدي مدارس مختلفة.
نعم.
تختلف في الأساليب وتختلف في الميول.
نعم.
عندي نص في سفر الجامعة، سفر الجامعة ده سفر مش الجامعة العربية، لا سفر الجامعة ده سفر ينسب إلى سليمان. بيقول إيه بقى سليمان أو صاحب السفر دوت؟ درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا.
نعم.
ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها نور. الرجل بيبحث عن الحكمة.
نعم.
طب بيقول إيه بقى؟ فوجدت أمر من الموت. بيبحث عن الحكمة. إيه اللي أمر من الموت؟
المرأة.
التي هي شباك وقلبها أشراك ويداها قيود. الصالح أمام الله ينجو منها.
ده كلام أنبيائهم؟
ده كلام سليمان. نعم.
سليمان.
يا أخي أنا بقول لك في سفر الجامعة.
نعم.
الإصحاح السابع الفقرة 25 و26.
نعم.
عشان واحد يسجل وراي ويفتح دلوقتي يقول انت كذاب، الكلام ده مش موجود. الصالح أمام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. ده كلامهم مش كلام نحن.
ولا زال أستاذ دكتور هذا الكلام متعبى به إلى هذه اللحظة؟
يعني أنا عايز أقول حاجة، لما تيجي النهاردة امرأة غربية وتقرأ في البايبل، تقرأ في الكتاب المقدس هذا الكلام، قول لي بقى هتقول ايه عن الدين؟ هتقول ايه عن الدين؟ هتتمسك بالدين؟ لا، ده الدين بيذل المرأة، بيقول عليها كذا، بيعمل كذا. احنا خدنا هذا الكلام وبنردده. طب انا عايز واحد يطلع لي فقرة واحدة، آية واحدة من القرآن، كلمة واحدة من القرآن الكريم
تمتهي من قدر المرأة
تعادل هذا الكلام.
نعم نعم،
تعادل هذا الكلام. الصالح امام الله ينجو منها، يعني هلاك الله. والمخطئ بيتورط فيها ويقع فيها.
ده دكتور ما سمي في القرآن بصورة باسم الرجال وسمي باسم النساء، هذا تكريم.
وسورة مريم.
وسورة مريم. نعم.
مفيش.
نعم.
عندي لسورة محمد.
نعم.
سورة إبراهيم، سورة أنبياء.
أنبياء. نعم.
لكن مريم ليست نبية.
نعم.
عندي سورة باسم مثلا أي واحد من الصحابة، سيدنا عمر، أبو بكر إلى آخره. لا، إذن تكريم هذا، يعني مشايخنا بارك الله فيهم أفاضوا في هذا. ولكن نحن بنقول، وفي ناس بتهدم وتخرب، انما لما نوضح السورتين مشايخنا، انا يعني مش عايز استفيض في موقع مكانه المراه في القران، ولكن بالقدر البسيط ندي كده يعني بعض الاشارات. لكن مشايخنا بارك الله فيهم بيبينوا هذا المجال، نبين احنا المجال الاخر المضاد الذي نعاني منه كثيرا. اذا برضو لما نيجي كده نبص، ده سفر التكوين 19 31 إلى 37 بيحكي لنا قصة شنيعة يا أستاذ، قصة شنيعة. ابنتا لوط، ولوط عندهم طبعا إيه من الآباء وليس يعني لا يطلق عليه نبي، عملوا إيه في أبوهم؟ شربوه خمرة رتم سكر وعشروه وحملتا منه ابنتا لوط. أدي المرأة، لما أجي أنا أقرأ سورة المرأة.
نعم.
بهذا الشكل طبعا في ظلم، في امتهان للمرأة. دي كانت السبب، اتنين بنات يعملوا في ابوهم كده، دي تبقى مشكلة. ايضا النساء الاجنبيات كانوا سبب في سليمان انه اشرك وعبد آلهة الامم الاخرى وذبح لها واقام لها معابد وهياكل.
الله.
بل ان الشرائع اليهودية، اوريك الصورة السلبية، يعني تقضي بعدم المباركة للأب إذا كانت المولودة أنثى، عدم المباركة، ولا يقام لها، يعني الولد يتقام له حفل إيه؟ في سن معينة قبل الختان، البنت لا يقام لها أي احتفال.
هذا إلى هذه اللحظة صنع دكتور
لغاية النهاردة وأنا قاعد معاك. وأنا قاعد معاك أنا كان أذكر أن كان مشرفي في الماجستير حاخام يقولي فسافر إسرائيل، بقول له سافرت لي شوف سافر من إنجلترا لإسرائيل عشان يحضر يعمل حفلة الختان بتاع حفيله في إسرائيل. طبعا لو بنت ما لهاش احتفال ولا ليها اي
طيب لو يعني بناء هذا الكلام، اذا لماذا نرى المراه في بعض مثلا في اسرائيل نراها وزيره نراها صناعه قرار؟ لماذا؟
لان ما يسود المجتمع الاسرائيلي الان هو الاتجاه العلماني في ناحيه ايه، يعني اسرائيل دوله دينيه تعتمد على اسس دينيه في قيامها في قيامها، اما في العلاقات القائمه وفي المحاكم وفي تناقض.
طيب نوضح هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم من الشيخ؟
اتفضلي يا فندم.
اتفضلي.
اتفضلي أستاذة وفاء، اتفضلي.
أنا كنت حضرتك أيوة أنا مع حضرتك.
اتفضلي.
أنا كنت حامل. حضرتك سامعني؟
أيوة سامع.
فكنت حامل عندي 3 أولاد.
دي سؤال فتاوى ولا ايه بالضبط؟ لو سؤال فتاوى ممكن تتركي هذا السؤال في الكنترول، وان شاء الله باذن الله انتظرينا في حلقه الغد في برامج الفتاوى وان شاء الله يجاوبوك عليه. شكرا جدا على اتصالك. نكمل سنه دكتور.
نعم. في بقى نقطه خطيره جدا لفت انتباهي، وحقيقي لما حاجه كده بتيجي يعني الحمد لله الانسان اعتاد ان يقرا ويعي ما يقرا. ويعني ده اللي انا بطلبه من ابنائنا واخواننا ما بيقراوا القران، يتدبروا كل آية. ايضا وانا بقرا في التوراه بتدبر ما اقرا. عندي في سفر اللاويين
لا قبل ما ادخل
في التفريقه
في التفريقه لا انا عاوز قبل ما ادخل في التفريقه عاوز برضو بحيث اضبط الايقاع بين كلام حضرتك وبين الواقع الموجود دلوقتي بصوره اوضح شويه. النهارده ده كلام واللي انا بشوفه على الواقع ده كلام تاني، جولدي مائير ليفني غيرها من الشخصيات العامه من صناع القرار في اسرائيل وحتى في الدول الغربيه، ازاي اعمل ميزان بين الكلام ده وبين الواقع اللي انا شايفه؟
ده زي اللي احنا اللي عايزين يعملوه عندنا دلوقتي. احنا مسلمين بس عايزين دوله علمانيه. بالظبط. احنا مسلمين. انا بصلي، يعني انت دخلت جوايا، انت تحاكمني، انا مسلم زيك، ما تكفرنيش، ما تقوليش، ما تعدليش. طيب لما انت كده عايز دوله علمانيه ليه؟ يبقى فيه انفصام الشخصية. هذا هو المجتمع الإسرائيلي، دولة قامت على أسس دينية، ولولا الأسس الدينية ما قامت. خلاص؟
نعم.
ويمثل الدين العمود الفقري لقيام الدولة كدولة، لكن التعاملات داخل إسرائيل بين الأفراد يغلب عليها الطابع، مش يغلب عليها، هي الطابع العلماني، بحيث أصبح التدين قاصر على مجموعات اللي احنا بنشوفهم اللي لابسين القبعات والاسر ومربين الدقون الى اخره، واصبحوا حتى في خلاف دائم وتصادمات وضرب ما بين المتدينين والعلمانيين. لكن اللي بيسيطر على السياسة في اسرائيل منذ قيامها حتى الان هم العلمانيون.
نعم نعم.
واسرائيل هرتز لم يكن متدينة. لم يكن متدينة. لم يكن متدينة على الاطلاق.
يعني الحاخامات في اسرائيل مش اصحاب تشكيل قرار؟
هما يعني ليهم دور في صنع القرار لكن ليست الاغلبيه، بما انه يؤثر عشان ياخذ اكبر قدر من الفائده للمتدينين. خلاص؟
نعم.
فانت عايز تخطب وده كان نتنياهو فيجيب الحزب الديني ده يحطه في تشكيل الحكومه عشان يكون الاغلبيه. طب دول عايزين ايه؟ عايزين تخصيص مبالغ اكبر للتعليم الديني. ارضيهم. عايزين يعمل لهم وزير او اثنين، يحطيهم وزير او اثنين.
يعني شيء صوري بس.
هي شيء، شوف يا استاذ احمد، منظومه ده بيشيل ده وده بيشيل ده. انا داخلي لا افرق بين يهودي او اسرائيلي علماني واسرائيلي متدين. هذا صهيوني وهذا صهيوني. في الصهيونيه هم سواء.
نعم.
خلاص؟
نعم.
الصهيونيه هم سواء.
نعم.
نعود للتفرقة، حاجة بقول لك لفتت انتباهي يعني شغلتني حقيقي وخلتني اتجهت اتجاه تاني. وأنا بقرأ في سفر اللاويين الإصحاح 15 من 25 30 بيقول لك إذا المرأة ولدت ولد تبقى نجسة 7 أيام.
نجسة 7 أيام؟
آه. طب وجولت البنت نجسة 14 يوم.
يا سلام يا سلام.
ليه؟
يا سلام
ليه؟
تفرقة؟
لا قبل ما نخرج يمكن في سبب احنا مش عارفينه. انا قريب جبت تفاسير العبرية للكلام ده فلقيته بيقولوا ايه؟ لان
المرأة نجسة؟
المرأة تبقى نجسة في دم حيضها 7 أيام اذا ولد ذكر، اذا ولد ذكر.
نعم.
اذا ولدت انثى تبقى 2 أسبوع ضعف المدة.
نعم.
تبقى نجسة ضعف المدة. ليه؟ فلما رجعت التفسير لقيته بيقول لان المرأة يستمر الدم بعد ولادة الأنثى أكثر مما هو عليه مع ولادة الذكر. ما خدتش الكلمة كده. رحت للناس أصحابنا اللي كانوا معانا في بيدرسوا في إنجلترا يدرسوا طب، دورت على واحد أمراض نساء واثنين بصفتك متخصص في أمراض النساء، هل هذا الكلام صحيح؟ هل والله لم ندرسه؟
طيب أنا عشان خاطر ما تقولش على أمة الله من ليبيا أرجع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله تاني
معنا معيش ليبيا احنا
يعني يعوقتوا خير خير إن شاء الله بإذن الله.
فرجعت يا أستاذ أحمد لكتب في الطب.
نعم.
كتب في الطب في أمراض النساء بالنص وجدت أنه لا يوجد فارق في مرحلة المنستريوشن أو الحيض ولا البوست منستريوشن اللي هي ما بعد الحيض اللي بسميها الاستحاضة بين المولود الذكر والمولود الأنثى.
ما فيش تفرقة
علميا.
نعم.
يبقى كلام المفسرين ده ما قبلهوش. يبقى إيه اللي جعل إن لما تولد ولد
تفسرين اليهود عشان ما يخطرش عند بعض الناس
والمولودة لما تكون بنت ست تبقى إيه النجاسة مضاعفة؟ ده غير كده شوف بقى النجاسة تبقى إيه. النجاسة دي عملية صعبة في اليهودية. أولا المرأة نجسة في ذاتها. إزاي؟ يعني الفراش التي تنام عليه نجس.
الفراش
وأي حاجة تمسها نجسة. أي حاجة تمسها نجسة، ده موجود في سفر اللويين. وكل لو قعدت على كرسي الكرسي يبقى نجس. ويتم عزلها بعيد عن البيت، واللي بيقدم لها الأكل ما يقربش منها.
ده تعتبر معزول عن الحياة.
هو كده.
نعم.
شوف البني آدم اللي ربنا كرمه. ده غير كده بس. وعليها كفارة خطيئة.
يا الله يا الله. هو ذنبها.
شوف ما احنا نيجي بقى للحكم الأولاني.
الأولاني اللي هو بتاع المعصية.
هتعب قلبك وريفك في الحبل والولادة.
عشان خاطر حواء.
عشان خاطر هي اللي طلعت آدم.
نعم.
عشان خاطر طلعت الراجل. والراجل بعد كده هو اللي كتب هذا الكلام فحط هذه الشرائع المضادة للمرأة نجسة والفراش نجس.
نعم.
وما تمسه نجس ويتم عزلها. يتم ده في يهود الفلاشة في اثيوبيا بيعملوا لها كوخ بره المدينة او بره القرية ويحطوا حوالين منه بالطوب عشان ما حدش يقرب منه، ويجوا يمدوا لها الاكل. ازاي بيحطوا لها الاكل؟ يرموه جوه السور اللي عاملينه دوت وهي يعني تطلع تاخد الاكل والشرب وتدخل جوه الكوخ تاني. ولا غير كده كمان وعليها كفاره خطيئه بالنص. كفاره الخطيئه اللي ارتكبتها.
لا وانا برضه هكرر نفس السؤال، تتعامل المراه بهذه اللحظه الى الان ايضا ان اصابها الحيض؟
نعم في عرف المتدينين هذا يتم.
في عرف المتدينين فقط.
في عرف المتدينين. نعم. ما انا بقول لك احنا اتفقنا ان العلماني ما بيطبقش حاجه خالص.
نعم.
العلماني الخنزير حرام في اليهودية. العلماني بياكله. الخمرة اللي بيعملها غير اليهودي حرام. تمام؟
نعم.
لازم خمرة يعملها يهودي. ده المتدين بيشرب خمرة بس خمرة يهودية. العلماني بيشرب اي خمرة. فاحنا بنتكلم دلوقتي على
الطائفة المتدينة. نعم.
انا بتكلم على ده ليه؟ بقول ان هو ده اللي جاب لنا القلق. هو ده اللي خلى المرأة والرجل في اوروبا قروا هذه الاشياء وثاروا على الوضع المتدني للمرأة وطلعوا لنا بحاجات جديدة، وإحنا بدأنا نستورد منهم الحاجات الجديدة اللي اتبنت على هذه الأشياء، وإن الدين ضد المرأة. طب إحنا عندنا بنقول هذا الكلام؟ لا دي يعني ما شاء الله يعني كل شيء مباح ليها ما عدا إيه؟ حق ربنا. يعني المرأة اللي هي في الحيض
الصلاة والصوم والقرآن
ربنا بيتكلم عن حقه.
نعم.
إنما تنام جنبها على السرير تلمسها تديها أكل تديها شرب ومفيش عليها عقوبة ذبيحة خطيئة. إذن يعني قول بقى آخر حاجة هختم بيها معلش بقول لك الحاجات دي ما تنتهيش.
نعم.
هختم بيها الجوانب السلبية أنه يباح للرجل بيع ابنته.
يا الله
يا أخوانا
على أساس إنها جارية
يا إخوانا يا بتوع حقوق الإنسان.
نعم.
هتقولي نص بقى في القرآن بيقول إن الرجل يبيع اللي يقول لك وأنا وما ملكت أيمانكم. الله طب قول لي بقى
ما فيها سؤال جميل جدا أين حقوق الإنسان الغربية التي ما فتئت تنادي بإلحاح عن حرية المرأة.
سفر الخروج يا عزيزي الإصحاح 21 الفقرة 7 بيقول إيه وإذا باع رجل ابنته باع رجل ابنته لا تخرج كما يخرج العبيد. يعني هي الايه الاختلاف بس ايه في التشريع هنا في ايه انه مسموح له بيعها بس مش زي الجواري بقى لا ليها وضع خاص في البيع. لما رجعت لتفاسيرها يقول لك هنا كلمة باع بمعنى اذا زوجها. طب رجعت الكلمة باع في جميع المعاجم اللغة العبرية لم أجد أنها قد استخدمت بمعنى تزوجة أو زوجة. باع يعني باع بيع وشراء ليس لها معنى آخر. خلاص يبقى ما جيش أنا بقى كمفسر يعني خدت بالي من الكلمة وخطورتها أديها معنى آخر. لا البعض الآخر قال لك إيه ده في وقت الحروب يجوز. طب إحنا عندنا لوقت حروب يجوز تبيعها. لا ده انت تقاتل وتقتل وتدخل الجنة وانت بتدافع عنها.
سبحان
من مات دون اهله
فهو شهيد.
فهو شهيد.
نعم.
ما تقوليش بقى وقت الحروب مسموح انك تبيع بنتك بنص التوراة حتى لو كان. ولا يوجد في النص ما يفيد انه يعني اثناء وقت الحروب ولا هناك كلمة باع تستخدم الا بمعنى البيع. اذا كان يباح للرجل ان يبيع ابنته تجيب عليه كده تقول ان في مساواه عندهم حق في اوروبا يطلعوا ويقولوا عايزين مساواه بين المراه والرجل. تمام. وكان رد الفعل يا استاذ احمد في الغرب احنا بنقول النظريه اللي
علمناها يعني احنا بنقلد حاجه مش فاهمينها.
احنا بنقول ايه لكل نعم. فعل رد فعل
نعم.
مساوي له في المقدار ومضاد له
في الاتجاه.
اتعلمناه في الفيزياء احنا.
نعم.
لا ده مش مساوي له بقى في المقدار ده اضعاف مضاعفه في المقدار. شوف رد الفعل لا احنا عايزين بقى مساواه ومش مساواه في كذا لا مش في كل.
وانا اقول لحضرتك احنا بنقلد حاجه مش فاهمينها.
ما احنا بنقلد حاجه مش فاهمينها.
صحيح.
يعني جات لنا لغه المساواه عندها حق المراه الغربيه ان تطالب بالمساواه بعد ما عرفنا اللي بيتقال في دينها.
نعم.
في دينها كنصرانيه او كيهوديه. انما انا ما عنديش الحاجات دي يبقى اصارب بالمساواه في كل شيء ازاي؟
ده علشان كده اصل الدكتور رئيسه اللوبي النساء الاسرائيلي بتقول ما زال صناع القرار في اسرائيل يعني ما بيضعوش المرأة في الاعتبار يعني بتتعرض لعدم للتمييز للعزلة بصورة منهجية معروفة واضحة رغم إنجازات المرأة ونضالها وبتقول إن الطريق نحو المساواة في إسرائيل ما زال طويلة.
يا أنا اطلعت على كتاب بالعبرية اسمه نساء في الفخ.
نساء في الفخ
ترجمة نعم. الأدب بيذكر ما عليه وضع المرأة الآن. أنت معلش تغريت بحكاية إيه ان بولدا مائير وتسيفي ليفني
نعم.
ومش عارفه مين والكلام ده كله. لماذا لم تتولى رئاسة اسرائيل
امرأة
حتى الان ولا امريكا نفسها؟ خلاص عشان تقول لي في مساواة. لماذا لم ينتخب الديمقراطيون هيلاري كلينتون ضد لو قلنا في مساواة؟ لان سقطت بالثلث في التصفيات الاولى فما فيش هذه مساواة مزعومة. هذه مساواة مزعوم قسما بالله وانا اقسم بالله في هذا المجلس ان وضع المرأة في الاسلام حقيقة افضل مما عليه وضع المرأة في امريكا الان. وضع المرأة
ما ينفعش اصلا مقارنة دكتور
يا استاذ احمد. هي في مشكلة ان احنا بنيجي نقيس تصرفات المسلمين على ان هو ده رأي الاسلام. انا بعامل مراتي ازاي؟ معاملة سيئة أيوة هو ده رأي الإسلام. وشيخ ملتحي عفوا ولابس توب وإلى آخره وبيعامل بنته كذا شوف أدي الإسلام. لا لابد أن نفرق. لما أقول الإسلام يقول قال الله وقال رسول الله، نص مش قادر أفهمه أطلب فهمه من مظانه ومن تفسيراته الصحيحة الأصيلة وشوف ماذا يقصد به. زكاة ضرب المرأة نقولها ونعلق عليها؟ لا. إذن حتى لو في نص أنا مش فهمه، قبل ما أتكلم واخده كنص مضاد للمرأة أفهمه الأول من أكثر من المصلحة.
طيب معنا أبو عمار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. يا مرحبا يا فندم.
إزيك يا سيدنا؟
الله يبارك فيك ويوسع عليك. اتفضل يا فندم.
سيدنا الحبيب الدكتور محمد.
الله يبارك فيك يا
أخي. الله يحفظك. بالنسبة لسيدنا الكبير، بالنسبة لعملية النسخ بين العهدين القديم والجديد.
النسخ بين العهد القديم والجديد.
هناك أربع أحكام لم تنسخ من العهد القديم إلى الجديد، وهم الزنا والدم وذبيحة الصنم والحيوان المخنوق.
تاني كده، الزنا والدم وإيه؟
بارك فيك.
تاني
الزنا والدم.
الزنا هناك أربع أحكام في العهد القديم لم تنسخ في العهد الجديد. أرجو يعني
لا أسمع تاني، تقول الزنا والدم وإيه؟
والحيوان المخنوق وذبيحة الصنم.
الحيوان المخنوق
وذبيحة الصنم.
وذبيحة
الصنم.
قال إيه؟ طيب الصوت بقى أعلى شوية لو سمحت. طيب ماشي شكرا. طيب هو طيب الكلام ده مفهوم إيه سنة الطول؟
هو حكاية النسخ في العهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد يا أبو عمار ليس فيه تشريع، ليس فيه تشريع، بالعكس. أنت يعني أنا مش عارف أنت الكلام يعني من وجهة نظرنا كمسلمين أو لا، ده هم ما عندهمش رجم في المسيحية.
نعم فيش رجم،
ده لما جم شافوا واحدة يرجموا لك على لسان المسيح ما كان منكم بلا خطيئة فلا يرجمها بالحجارة، إذا كلنا بنخطأ ما نرجمهاش. لا، العهد الجديد ليس في اللي موجود بين إيدينا، ليس فيه أحكام تتعلق بهذه الأشياء.
ليس فيه أحكام تتعلق
بدليل لأن احنا بنقول الحيوان المخنوق. نعم. ما الحيوان المخنوق بيؤكل في أوروبا مثلا.
نعم.
وهو النهارده لما تيجي عملية الذبح التي يتم بها، الطريقة التي يتم بها هي كالخنق تماما. فإذا العهد يعني عايزين نفرق بين النصوص العهد الجديد وما عليه أتباع العهد الجديد.
طيب أستاذ دكتور، إذا كان دي موقف ده موقف التوراة من المرأة بصفة عامة.
نعم.
طيب احنا عاوزين نشوف موقف التلمود، هل هذا الموقف أيضا يتسم بالإنحيازية للذكورة دون الإناث؟
والله موقف التلمود طبعا هو يعني مبني أساسا على الموقف السلبي ل العام الذي ذكرناه في التوراة، ولكن أشد.
نعم.
بمعنى أن احنا بنجد طبعا تفسيرات أو اتفقنا في البداية عن أن التلمود وهو المشنة وشروح المشنة قد وضعها الرجال.
نعم.
المشنة أعادت مرة أخرى ذكر التشريعات الواردة في التوراة.
نعم.
وتم شرحها فيما يسمى بالجمارة. الجمارة هي شروح للمشنة. من الذي وضع المشنة ومن الذي وضع الجمارة؟ حاخامات رجال. ومن ثم فسروا القوانين والتشريعات الواردة في التوراة تفسيرات ذكورية ضد المرأة، وده إن شاء الله هنتناوله بشيء من التفصيل لما نيجي نتكلم بعد كده عن الطلاق، عن التعدد، عن الميراث.
طيب ممكن ناخد حالين مثال كده يعني.
أنا عندي مثلا بعض الآراء.
نعم.
بيقول لك مثلا إيه، ده بعض الأقوال التي وردت في التلمود، وحسرتاه لمن له إناث.
وحسرتاه
لمن له إناث. يقول لك في حاجة يعني في ناس يقول لك عندهم حق الحخامات في العبارة اللي جاية، يقول لك نزلت أو لقد نزل إلى الأرض 10 أنصبة من الثرثرة. نزل إلى الأرض 10 أنصبة، 10 كتل من الثرثرة. أخذت النساء تسعة منها. ده صورة سلبية. النساء لسن حكيمات ولا يعتمد عليهن، لا تكثر من الحديث مع المرأة. اللي أفظع من كده، كل من يسير وراء امرأة يسقط في جهنم. ده رأي الحاخامات موجز، لكن رأيهم المفصل يبرز أكثر. دي آراء عامة. في حد عايز أعرف يعني أوشك الوقت على الانتهاء؟ لا، إضافة وحيدة. نعم. حتى الآن هناك صلاة، صلاة الصبح عندهم، الرجل يقول فيها الحمد لله الذي خلقني رجلا، والمرأة تقول الحمد لله الذي خلقني على ما أنا عليه.
يا سلام،
شوف التاني فرحان ربنا خلقه رجل، والتاني يقول معلش أنا راضي يا رب إيه باللي أنت جعلتني عليه.
يعني هذه نظرة التوراة والتلمود إلى المرأة، هذا التسلط المجحف الذي يدعونا جميعا إلى أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وأن تسجد المرأة في هذه الدقائق لربها شكرا لله على أن من عليها بهذه النعمة. مشاهدي الكرام، دي كانت يعني تمهيد، كان هذا تمهيد للحديث عن المرأة عند اليهود في التوراة والتلمود. الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هتكلم عن يعني معالم أحكام المرأة عندهم، موضوع الزواج، صورته، التعدد، القوامة، الطراء، العدة، الميراث، هذه الأمور التي فعلا يجدر على كل امرأة تحديدا وعلى عموم مشاهدين أن يتابعوا الحلقة القادمة ليعلموا نعمة الإسلام علينا. أشكركم على المتابعة، كما أشكر أيضا ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. شكرا الله لك. مشاهدي الكرام، يعني شكرا لكم على المتابعة، تصبحوا على خير، السلام عليكم.